قد نقطة في غاية الأهمية، غاية الأهمية أشرتم إليها دكتور، قضية أن يتوحد العراقيون على كلمة سواء، كلمة واحدة تكون لدى الجميع بيد واحدة. والله لن تبقى لا أمريكا ولا غير أمريكا ولا داعش ولا القاعدة ولا أي عصابات إرهابية يمكنها أن تكون في العراق، حتى من يدعم ويمول ويسلح هذه العصابات الإرهابية سنراه المهزوم الأول والفار الأول من أرض العراق إذا ما كانت هناك وحدة للكلمة العراقية. توحد العراقيون إذن القوة في الوحدة كما هو معروف، لن يستطيع لا أمريكا ولا غير أمريكا أن يقف بوجهه. كان بودي أن أفصل أكثر في قضية نقاط الأخرى، تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حماية الحج الشعبي، العمل المشترك للحفاظ على ثوابت العراق، تصدي الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية، العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة، إبعاد التنافس السياسي ونقاط أخرى، لكن للأسف الشديد داهمنا الوقت. مع شكري الجزيل لضيفي الكريم والعزيز الدكتور عباس الجبوري، مدير مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية من العاصمة العراقية الحبيبة بغداد. شكرا دكتور وبارك الله بكم.
شكرا لكم، شكرا لهذه الاستضافة، ممنون جدا.
حياكم الله وحياكم، بارك الله بكم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ودعنا دكتور عباس الجبوري مشكورا، أجاب على تساؤلاتنا. وحقيقة الحديث عن العراق حديث ذو شجون، بل أكثر من ذلك كما يقال. في المساهمات التي وصلتنا لا بأس أن نفرد الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء لما وصلنا من الإخوة عبر الواتساب. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو محمد، حياكم الله وبياكم. أكتب لكم من أرض العراق، من أرض الرافدين، ونقول هنا أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة محفوف بالمخاطر وكذلك التنازلات المقدمة من جميع الأطراف، يمكنها أن تولد لنا حكومة عراقية جديدة تخرجنا من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. الكل يحاول أن يتشفى بنا تارة وكذلك أن يحيك لنا المؤامرات، بوحدتنا سنقطع الطريق على هؤلاء جميعا. التوفيق لكل من فاز بهذه الانتخابات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. أخوكم أبو محمد من بغداد. شكرا جزيلا لأخ محمد، بارك الله بك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الحديث حول قضية تشكيل الحكومة والوصول إلى نقاط مشتركة بين الكتل السياسية، بين الشخصيات السياسية، الرموز السياسية كثيرة. أولا، ما تمت مناقشته غاية في الأهمية، اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد من أبرز النقاط التي يجب التوقف عندها، وعلى الحكومة القادمة أن تعلم أن الشعب العراقي لن يسمح بعد الآن بمزيد من الفساد والمفسدين. محاسبة الفاسدين أيضا أو محاكمتهم كما يجري في دول كثيرة عربية وإسلامية وعالمية. إيقاف الهدر المتعمد للمال العام. قضية الهدر المتعمد اليوم لا نتحدث عن بعض الآلاف، نتحدث عن مئات ملايين الدولارات تم هدرها خلال السنوات الماضية، لا زالت تهدر حتى هذه اللحظة بسبب تلك السياسات الغير هادفة والغير مطبوخة حقيقة، والتي من خلالها تم سرقة هذا المال العام. التأكيد على قضية خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن أيضا من النقاط الغاية في الأهمية. خروج القوات الأمريكية يعني قطع يد المحتل والأمريكي من أن يحيك المزيد من المؤامرات ضد العراق خصوصا داخليا. تارة هذه المؤامرات أمنية، تارة اقتصادية، تارة سياسية، تارة حتى تلعب على الوتر الطائفي، المناطق، العرقي وغيره. وجدنا ذلك مع وجود المحتل في كل زمان ومكان، خصوصا في العراق، لأن الأرض كانت خصبة لذلك وللتنوع في العراق. حاول أن يلعب على هذه الورقة أو الأوراق خلال السنوات الماضية، وضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة، أيضا طرح قضية الحشد الشعبي المبارك وسلاحه والذي من شأنه أن يحمي العراق ومن العصابات الإرهابية داعش أو أي كانت التسميات، حماية الحج الشعبي، دعمه تنظيمي بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق ودمجه بالقوات العراقية بشكل ربما يليق بالخدمات التي قدمها والتضحيات التي قدمها للشعب العراقي. أيضا من النقاط التي تمت مناقشتها تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به مع الكيان الصهيوني، أصوات سمعناها خلال الفترة الماضية تتحدث عن إمكانية التطبيع مع هذا الكيان، وهي أصوات نشاز وقليلة جدا ولله الحمد. العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الأخلاقية والاجتماعية وفقا للأطر القانونية. أيضا هناك أزمة حقيقة يعاني منها اليوم العراق، هناك هجمة للانحرافات الأخلاقية والاجتماعية يتصدى لها الشعب العراقي والشرفاء والأحرار. من النقاط التي تمت مناقشتها العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق. نتحدث عن مناطق محرومة في بلد أكثر من غني اسمه العراق، حقيقة من الأمور السيئة لكن واقع نعيشه للأسف الشديد، سقوط وارتقاء 13 شهيد وخمسة جرحى بقضاء مخمور إثر عملية إرهابية لعصابات داعش من النقاط الأمنية التي البعض ربطها بشكل مباشر حول قضية الوضع السياسي الغير مستقر في العراق. حمى الله العراق وأهل العراق. حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا مستمع القصص الحق في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأهلا بكم في تطور أحواله في السجن. فقد مر بنا أن الله تعالى أتاح له من يخبر أباه بسلامته، ويسر له تعبير رؤييين يبعثان على إخراجه من السجن. فهيا بنا إلى سائر التطور في حياته المباركة.
أبو بيس.
نعم.
بيناروز.
نعم.
اذهبا إلى الزنزانة المجاورة.
لماذا؟ ما الذي جرى يا كيدامي؟
نعم، ما الذي جرى؟
يوزر سيف كفلكما، قال إن تحمل السجن صعب، والوحدة والعزلة عن الآخرين تزيد من صعوبته، فقررت نقلكما إلى الزنزانة العامة. عليكم الانتباه لسلوككما وكلامكما، لا تذكر أي شيء عما جرى في قصري أمين حوتب. أرسلت رسولا اليوم إلى بوتيفار ليسأله في أمركما، فلا تحدثا أمرا حتى يصل جوابه. هل فهمت معه؟
حسنا.
إذن هيا.
أهلا بكما يا صاحبين.
ولكن هذا سجن، ولا داعي للترحيب يا يوزر سيف.
أجل، ولكن ببركة وجود يوزر سيف خفف عنا معاناتنا وجعلنا أكثر تحملا وصبرا في مواجهة هذه الظروف القاسية والصعبة.
يوزر سيف، أنا أجهل من هو إلهك الواحد الذي زينك بهذه الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة، ولكنني أعلم أنه هو الذي شدنا إليك يا يوزر سيف.
منذ آلاف السنين وأجدادنا يعبدون الآلهة ويسجدون للتماثيل والأصنام، فهل في عبادتهم من ضير يا يوزر سيف؟
يا نينيفر، إن التماثيل التي يقلبها صانعها بين يديه كيف يشاء، وله أن يحطمها متى ما أراد. هل هذه التماثيل أحق أن تعبد أم الله الواحد القهار الذي يهيمن على ذلك الحجر وعلى صانعه وناحته؟
إن إلها كهذا لهو أحق أن يعبد ويطاع.
ولكن يا بيناروس، ما أدرانا أن إلها كهذا موجود بالفعل، وأنه كما يقول يوزر سيف مقتدر.
من حيث إنه أرسلني لهدايتكم وعلمني تأويل الرؤى والأحلام وأخبرني ما في عالم الغيب.
أجل، يوزر سيف أخبرنا اليوم بطعامنا قبل أن يأتوا به إلينا، إنه يعلم الغيب.
أتقصد يا يوزر سيف أن علينا أن نترك عبادة آلهتنا ونعبد إلهك لأنك صدقت ذات مرة؟
يا صاحبي، أنا لا أعلم الغيب، فهذا العلم مخصوص بالله سبحانه وتعالى وحده، ويخبر من له القابلية وسلك مسالك العبودية بهذا العلم. ولذا فإن كل ما أقوله لكم فهو بتعليم من ربي عالم الغيب والشهادة. سأقول لكم الآن ما لم أخبر أحدا قط. أنا أحد المرسلين لكم من الله الواحد الأحد.
مرسل
يقول إنه رسول
هذا ما يقوله هو يا أخوتي.
لا لم يسمع أحد منا
كذبة من يزارسيف.
اهدأوا يا أصحابي اهدأوا.
أحقا أنت أحد رسول الله؟
أرسل لي الله إليكم هاديا لسبيله والطاعة له عز وجل ونبذ عبادة الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع، كما أرسل الرسل من قبلي وسيرسل رسلا من بعدي.
نبي في السجن.
لقد آمنت بما تدعونا إليه يا يوزرسيف،
ولكني لم أعرف إلهك حتى الآن يا يوزرسيف.
وهل تعرف الإله الذي تعبده يا بوبيس؟ أما أنا فأعرف ربي، فهو خالق كل المخلوقات والكائنات.
يوزرسيف، لقد آمنت بما دعوتني إليه.
وأنت يا بوبيس، ماذا عنك؟
إن أردت الحقيقة يا يوزرسيف، عندما أفكر أنني أمضيت عمري كله عاكفا على عبادة مخلوق لا إرادة له، أخجل من سفاهة عقلي. أنا أيضا مثل بيناروس، آمنت بإلهك يا يوزرسيف.
نعم آمنا بك يا يوزرسيف.
آمنا بك يا يوزرسيف.
الآن وقد آمنا بك يا يوزرسيف، فهل ستخبرنا بتأويل رؤيانا؟
نعم
أنا قادر على تأويل رؤياكما، أنت يا بيناروس وأنت يا أبوبيس. ولكن عليكما أولا أن تعدانني أن تتقبل ما أخبركما حتى إن كانت في غير صالحكما.
أنا أقبل يا يوزرسيف.
نحن لازلنا باقين على أحدنا يا يوزرسيف.
إذن فاسمع ما سأقوله لك. فحيث كنت ساقيا للملك، فإنك ستعود إلى سيرتك الأولى بعد 3 أيام، وسترجع إلى عملك السابق ثانية وتنال عزة وجاهة.
وأنا يا يوزرسيف ماذا سيجري علي؟
أما أنت يا بوبيس فستصلب بعد 3 أيام وتبقى مصلوبا حتى تأكل الطير من رأسك.
لا 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 لا، هذا ليس صحيحا يا يوزرسيف. لا هذا ليس صحيحا، بل أنا لم أرى مناما. لقد كذبت، أجل كذبت عليك، فأنا أكذب دائما. هل تعلم أنني عندما علمت أن بيناروس قد رأى حلما ففكرت أن أصطنع حلما لنفسي؟ لا لا أجل، لقد كذبت عليك، أنا أكذب دائما.
لا
لا, لا يا يوزرسيف، أنا كذبت يا يوزرسيف.
لا لا.
أرأيت يا يوزرسيف، لقد خدعت. بدا لنا كذب ادعائك، أنت كاذب 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 في ادعائك للنبوة. أبوبيس لم يرى حلما قط، لقد أولت رؤيا لم تقع.
أبوبيس يا صاحبي، ليت كلامك كان صحيحا، ليتك لم ترى هذه الرؤيا، ولكن جرى القلم بما قد نبأتكم به، وهو من القدر المحتم والقضاء المبرم.
كنت أظن أن تأويل رؤياي سيء، وقد كنت يائسا، وآمنت برب يوزرسيف كي يرحمني.
وأنا كنت متفائلا يا يوزرسيف، فماذا يكون يا ترى أفضل من إطعام الطيور؟
ظننت أمرا وحصل أمر آخر.
ولكن عندما أفكر في الأمر أرى أن الحق مع يوزار سيف. صحيح صحيح أن كهنة معبد آمون خانوا ثقتي بهم وخذلوني ولم ينصروني، ولكنني كنت أنوي قتل أمين حوتب ويجب أن أعاقب بنرس.
نعم يا صاحبي أبو بيس،
هل ترى أن نخمه سينصرني؟
كهنة المعبد لا يعرضون أنفسهم للمخاطر يا أبو بيس، لطالما رأينا منهم طلبهم للعافية وانغماسهم في الملذات.
يا بيناروس، ماذا إن كان تأويل يوزار سيف صحيحا؟ ماذا أفعل؟
أيها الملك من حوتب، إن بالغنا في إمهال أنخماه وباديامون فسيجدان الوقت الكافي لتجهيز جيوشهم وإعداد العدة، وسيكون قتالهم أصعب.
أجل يا بوتيفار، ولكن يجب عدم الاستهانة بقدرات معبد آمون وكهنته وأتباعه، إنهم يزدادون قوة بخداعهم لعامة الناس.
إن كان لابد من مواجهتهم فأفضل التعجيل في الأمر. أقترح عليكم ترتيب مواجهة بين أنخماه والكهنة من جهة، وأبوبيس والكاهن كيموني من جهة أخرى.
وليتمكنوا من الإنكار بعد أن اعترف أبوبيس. هل تراهم يستطيعون الإنكار؟ إن ثبت عليهم الجرم فأنا أعرف ماذا أفعل بهم. سأسلبهم جميع امتيازاتهم، وسوف أعاقب أنخماه وباديامون أشد أنواع العقاب.
من الأفضل أن نقوم بإعداد وليمة كبيرة في القصر وندعو إليها أنخماه ومساعديه، ثم ندخل الكاهن كيموني وبناروس وأبوبيس عليهم، وهكذا تتم المواجهة.
هل تظنهم سيلبون الدعوة يا بوتيفار؟
عندما يوجه الملك أمن حوتب دعوة إلى شخص ما لحضور وليمة فلا خيار له إلا الامتثال.
هكذا إذن، عليك بإجراء الترتيبات اللازمة لتعقد جلسة المحاكمة هذه بأسرع وقت ممكن. هيا.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ما خطبك يا رجل؟ ماذا بك يا أبو بيس؟ الموت أمر طبيعي، أمر يحل بالجميع.
لا أعرف يا يوزار سيف، لماذا صدقتهم عندما أخبروني؟ أنخمه وكيموني وحتى خوفه قالوا إن من حوتب سيقدم على ارتكاب مذبحة بحق أتباع آمون وخدمة المعبد وكهنته.
أجل، أعلم أنهم خدعوك يا أبو بيس، ولكنك الآن متهم بالتآمر على حياة أمن حوتب. لا أجد حيلة لمساعدتك، ولكني أعلم أن جميع الناس سيواجهون الموت عاجلا أم آجلا. اليوم دورك، وغدا نحن، وبعده أشخاص آخرون. حتى وإن عاش الإنسان 1000 عام فلن يكون سعيدا عندما يواجهه الموت. وحدهم الأنبياء وأولياء الله هم من يواجهون الموت بصدر رحب واطمئنان نفس. وكما أنبأتك بقرب موتك فإني أبشرك، فإن إيمانك قبل موتك لهو سعادة ونعمة كبرى، لأنك سوف تغادر هذه الدنيا إلى حيث رحمة ربك، وستنعم بالراحة والنعمة الأبدية.
ولكن
ولكن هنا في مصر من يصلبونه لا يقومون بتحنيطه ولا يرسلون جسده إلى الغرب، أعني إلى مدينة الأموات. وإذا كان الأمر كذلك فسوف لن أنعم بالراحة الأبدية، بل أهلك وأفنى.
وما يدريك أن الراحة في الغرب؟ لا ينبغي للموحد أن يؤمن بما يؤمن به الكافر. إن ربك يا أبو بيس هو مالك الملك، وإن جميع أمور الدنيا والآخرة بيد قدرته وسلطانه. فأينما أدركك الموت يا أبو بيس فإني أبشرك بجنة الخلد والحياة الأبدية بجوار رحمة ربك الواحد الأحد.
يا لسعادتي بناروس.
لماذا؟ دعني أسر لك حقيقة. في الحقيقة أنا لست قلقا عليك بقدر ما أنا قلق على بناروس.
لماذا؟ لما أنت قلق عليه؟ هل تخاف على حياته؟
لا لا، بل على روحه، فهي التي تحدق بها المخاطر. أنتما تطهرتما من جميع خطاياكما عندما أعلنتما إيمانكما، ولكن بناروس ما يزال ضيفا على هذه الدنيا. أخشى أن يرتكب المعاصي مجددا وأن يأخذ معه حين موته جبلا من الخطايا. أما أنت يا أبو بيس فسوف تلاقي ربك طاهرا.
ماذا أفعل؟ لا أعلم ماذا أفعل.
سوء حالي وآلامي في ازدياد يوما بعد يوم. كاري ماما، يظنني الناس في فرح وسرور ولا يعلمون بقلبي المتمزق والآلام التي أعاني منها.
مولاتي زليخ، لماذا تعذبين نفسك هكذا؟ أنت رائعة الجمال والجميع يوقرونك ويحترمونك، فلماذا تذلين نفسك أمام عبد؟
لا أنت ولا أي أحد تسمعون صراخ روحي المتألمة. ماذا أفعل كريماما؟ أرشديني، افعلي شيئا.
اخفضي صوتك يا سيدتي، سوف يسمعك الجميع. أنا أرى الحل في التعذيب. نعم يا سيدتي، السبيل الوحيد لإخضاع يوزر سيف وحمله على الطاعة هو التعذيب والجلد، ولكن عليك أن تتحملي يا سيدتي.
لقد نشأ يوزر سيف على يدي وأنا أعلم به من غيري، لا يمكن لأحد أن يحمله على أمر لا يعتقد به.
لا يخطر ببالي سبيل آخر،
لكني أظن من الأفضل أن نستعمل الترغيب فنقترح عليه الحرية لحمله على الطاعة.
هو إن كانت هذه الطريقة غير ناجعة، إلا أنني مستعدة لفعل كل شيء في سبيل إدخال السرور على قلبك يا سيدتي.
فلنقصد سجن زاويرة في يومنا هذا. هيا بنا كريماما.
حسنا يا مولاتي حسنا.
مولاتي زليخة، وصلنا إلى سجن زاويرة، اسمحي لي بإبلاغ رئيس السجن خبر قدومك.
مولاتي زليخة، هل ما زلت تودين رؤية يوزر سيف؟ ها أم لا؟ إن شئت فإن بإمكاننا العودة إلى القصر.
كلا يا كاري ماما، يجب أن أرى يوزر سيف وجها لوجه. لقد أذلني هذا الغلام، أرغب أن أرى يوزر سيف ذليلة.
مولاتي زليخة، رئيس السجن على اطلاع بقدومك، والجميع متأهبون لاستقبالك.
فلندخل.
تحية لسيدتي زليخة زوجة عزيز مصر والإله آمون.
تحية الآلهة إليكم.
السجن بات في وضع مناسب يا سيدتي، والسجناء يحيون حياة طيبة، الجميع هادئون ومطيعون، يعود الفضل في هذا كله إلى السجين الذي تعرفينه يا مولاتي.
حسنا حسنا،
لقد أبديت اهتماما كبيرا به ورأفة بالسجناء.
كيدامين؟
نعم يا سيدتي.
هل تلقيت أوامرنا بخصوص ذاك السجين؟
أنت مهتمة فقط لأمر يوزر سيف.
حسنا، ها أنت تعرف مرادي.
أيها الموقر كيدامين، السيدة زليخة أرسلت عبدها إلى السجن ليعاقب ولا يتمرد ثانية.
هل نجحت في إجبار يوزر سيف على طاعتي؟
سيدتي، يوزر سيف من المستحيل تغييره، فهو ليس مطيعا ولن يكون كذلك على حد علمي ومعرفتي به.
قادة مصر عاجزون عن إركاع عبد عبري؟ إركاعه ليس بالأمر الشاق، ولكنك لم تستطع ذلك.
المبجل بوتيفار قد زج بهذا الغلام العبري في السجن كي يغل بالأغلال والسلاسل ويجوع ويعطش، ولكنك تركته لحاله ينعم بالراحة هنا.
سيدتي، إنما يغل من يخشى فراره، ويوزر سيف ليس بهارب. سيدتي، إنما يجوع من كان نهما أكولا، ويوزر سيف قل ما يأكل، ويجلد بالسوط المجرم وهو ليس مجرما. سيدتي، لم يبدر من هذا الفتى خلال مدة سجنه ما يدل على العصيان أو التمرد، بل إني لا أعلم لماذا يسجن شاب بمهارته وفطنته.
إذن فهو صحيح.
وما هو الصحيح يا سيدتي؟
أن يوزر سيف قد لفت انتباهكم.
أصدقك القول يا سيدتي أنني أعطي الحق للسيدة زليخة إذ عشقته، وهو محبوب حقا.
طلبت من كاري ماما أن تكلم يوزر سيف، خذها إليه.
أيها الحارس.
نعم يا أبو.
خذ يوزر سيف إلى حجرة زيارات، وأنت كاري ماما تعالي معي.
اتركونا لوحدنا.
ماذا جرى ثانية يا كريماما؟ هل ما زالت السيدة زليخة متمسكة بأحلامها القديمة؟
نسيت الأكل والنوم منذ مدة، ولكنها لم تستطع أن تنساك يا يوزر سيف.
قلبي يعتصره الألم لأجل السيدة زليخة، ليتها اتبعت عقلها بدل اتباع أهوائها وغرائزها.
العشق والعقل شيئان لا يتآلفان.
زليخة ليست عاشقة، العشق طهر وقداسة لا يدنس بالخيانة. هي متزوجة من العزيز بوتيفار، والذي لا أنسى أفضاله علي.
أنت تصف السيدة زليخة بالمدنسة، أقسم بحق الآلهة لو سمحت لي لتمكنت من إخضاعك بالتعذيب، ولكن ما العمل؟ هو زليخة لا توافق عليه.
السيدة زليخة تعلم أن يوزرسيف لن يخضع لها، ولهذا لا تسمح لك.
أنا أحب زليخة وسأعينها على بلوغ مناها، سواء كانت هذه الأمنية رغبة أم عشق. أنا لا أرغب بإطلاق سراحك، ولكن زليخة ترغب بذلك. لقد أتيت إلى هنا من أجل زليخة يا يوزرسيف، كي أريك السبيل إلى الحرية.
كم تحبين زليخة؟
بقدر روحي.
وأنا أحب إلهي خالقي أكثر من وجودي كله، وليس لي شغل وهم سوى الحصول على رضاه تقدست أسماؤه.
أنا أعيدك يا يوزرسيف، إن استسلمت لما تطلبه زليخة وأطعتها فستطلق سراحك فورا.
أخبر السيدة زليخة أن يوزرسيف حر، وأنه لن يلوث نفسه بالذنوب بأي ثمن. أسألك سؤالا فأجيبيني يا كريماما، هل الوفاء للزوج والعفاف مكانة عند نساء مصر؟
ابقى يا يوزرسيف في السجن حتى تهلك. أيها الحارس افتح الباب.
لقد سمعنا إعلان يوسف عليه السلام نبوته المقدسة التي صدقها من السجناء من فتح الله قلوبهم للإيمان، وصدقته الشواهد الجارية في السجن، وفي عز ذلك ساومته امرأة العزيز مرة أخرى أن يستجيب لإغوائها، فما أفلحت وكان كيد الشيطان ضعيفا. وإلى الجديد من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والسلام عليكم ورحمة الله.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
يا حبيب
يا طبيب.
لا طبيب لك يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب لك يا شفيع يا شفيع يا شفيق من لا شفيق لك يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له لا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له
يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. اضحك فالدنيا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثبتت الدراسة والأبحاث الطبية أن للضحك تأثيرات متفاوتة على صحة الإنسان، ذلك لأنه يخفف الألم ويقلل التوتر ويشعرنا بالسعادة. ولكن هل كنا نتوقع أنه أيضا يقوي المناعة؟ مستمعنا العزيز، تابعنا لما بعد قليل. أهلا بكم من جديد، متمنين أن تكون البسمة على شفاهكم من أهم إيجابيات الضحك على الصحة والسلامة. أولا، تقليل الهرمونات المسببة للتوتر في الجسم كالكوليسترول والإبينفرين والأدرينالين. ثانيا، زيادة المناعة. يعمل الضحك في الوقت نفسه على زيادة الهرمونات التي تعمل على تحسين الصحة بشكل عام كالإندروفينز، كما يعمل أيضا على زيادة عدد الخلايا المنتجة للأجسام المضادة، مما يعني تقوية الجهاز المناعي مع تقليل تأثر الجسم جسديا نتيجة التعرض للتوتر، وهو ما يؤدي إلى مقاومة الأمراض بشكل أفضل. ثالثا، ارتفاع الاسترخاء الجسدي والعاطفي. من التأثيرات الإيجابية الواضحة على الجسم بعد الضحك الشعور بالاسترخاء الجسدي والعاطفي معا، علما بأنه بعد الضحك تبقى العضلات مسترخية لمدة 45 دقيقة تقريبا. مستمعينا الكرام، قديما قالوا اضحك تضحك لك الدنيا، وفوائد الضحك ليست نفسيا فقط، بل هناك إيجابيات ومنافع صحية، ومنها وقد وصلنا إلى رابعا قيام الجسمي بتمرينات داخلية لا نشعر بها. هل تعلم مستمعنا العزيز أنك تمارس الرياضة أثناء الضحك؟ فالضحك يستدعي بعض التمرينات الداخلية التي تحدث تلقائيا دون أن نشعر بها. فالضحك العميق يعمل على شد الحجاب الحاجز، كما يعمل على انقباض عضلات البطن، كما يساعد على تمرين عضلات الكتف ثم استرخائها على نحو أكثر من العد بعد الانتهاء من الضحك. خامسا التخلص من المشاعر السلبية. فالضحك يشتتنا عن بعض المشاعر السلبية كالغضب والشعور بالذنب والتوتر، كما يجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات. سادسا الضحك يمد الجسم بالطاقة. الضحك أسرع سلاح قاتل للألم والتوتر، فلا توجد أي طريقة تعيد التوازن للجسم والعقل أسرع من الضحك، فهو يعزز الأمل ويجعلنا نتواصل مع الآخرين بمنتهى السهولة ويزيد التركيز، والمحصلة هي القدرة على التجديد والمداواة وحل المشكلات. سابعا الضحك يحمي القلب. للضحك تأثير مباشر على صحة القلب، فهو يعزز عمل الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم، وهو ما يساعد على الوقاية من خطر التعرض للأزمات القلبية وأمراض الأوعية بشكل عام. ثامنا الضحك يعزز الصحة الذهنية، بما أن الضحك يقلل التوتر ويزيد من الاسترخاء، فبالتالي تتحسن الصحة العقلية، وذلك لزيادة المساحة لذهن المرء ليرى الأمور بواقعية أكثر ودون مبالغة، ويمنع اتخاذ القرارات تحت ضغوط نفسية. تاسعا زيادة حرق السعرات الحرارية. فالضحك بعمق 5 مرات يوميا يؤدي إلى حرق عدد من السعرات تحاكي التي يخسرها الجسم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالعالم اليوم يعيش قفزة علمية هائلة تشمل كل المجالات الثقافية والصناعية والزراعية وغيرها، وهناك تقدم سريع في كل المجالات. فإن كان الجاهل في بعض الأزمان هو من لا يعرف القراءة والكتابة مثلا، فإن القراءة والكتابة لم تعد في هذا الزمان كافية لكون الإنسان في مأمن من الجهل. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجهل عزيز المستمع هو عدم العلم والمعرفة ممن شأنه أن يتعلم ومن هو مستعد للتعلم، أي أن يكون سالما من العاهات التي تمنعه من التعلم، وأن يكون لديه استعداد فطري للتعلم لكنه لا يسعى للتعلم بالاستماع والقراءة والبحث وغير ذلك. فالله تعالى خلق الإنسان وأودع فيه القدرة على الاستيعاب والتعلم، وأعطاه الحواس التي يتمكن بواسطتها من تلقي العلم. فإن أهمل هذه القدرة ولم يتعلم يكون غير عارف ولا مطلع على الكثير من العلوم. والجهل داء قاتل ومرض خطير يؤدي بالفرد إلى الهلاك وبالمجتمع إلى التأخر والتخلف. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على التعلم وذم الجهل، سواء في القرآن الكريم أم الأحاديث الشريفة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الجهل موت. وقال أيضا: الجهل مميت الأحياء ومخلد الشقاء. والجهل عزيز المستمع أصل للكثير من الشرور، بل هو أصل كل شر، كما يقول الإمام علي عليه السلام: لأنه من المعروف أن الإنسان لو أدرك أن هذا شر وفساد وعرف خطر ذلك لما اقترب منه. فمن أسباب التكبر والغرور مثلا الجهل، ومن أسباب الجرأة على الله تعالى الجهل كذلك، ومن أسباب التفرق بين الناس وتفكك المجتمع الجهل، فهو سبب للكثير من الشرور. ومن صفات الجاهل ومميزاته أنه عدو للعالم. الجاهلون لأهل العلم أعداء، لأنه لا يعرف قيمة العالم وأثره في الدنيا، وينظر إلى الأشياء وإلى الأشخاص من منظاره الخاص الضيق المحدود الذي لا يضع الأمور في مواضعها. ومما ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن ثلاثة يشكون إلى ربهم: مسجد لا يصلى فيه، ومصحف لا يقرأ فيه، وعالم ضاع بين جهال. ومن الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام قوله: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم صدره فليس له حتى النشور نشور. من شرائط لباس المصلي عزيز المستمع أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه كالهرة مثلا، ولا فرق في ذلك بين ما كانت له نفس سائلة أو غيره، كما أنه لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة أو غير ذلك. والكثير من العلماء يحتاط حتى في مثل الشعرات القليلة التي تقع على الثوب كشعرات الهرة مثلا. ولكن إذا صلى المصلي في لباس معد من غير مأكول اللحم جهلا بالموضوع، أي أنه يجهل أن هذا اللباس من غير مأكول اللحم، في مثل هذه الحالة صلاته صحيحة وهو معذور، أو كان يعرف ويعلم بالموضوع لكنه نسي ذلك. وإذا كان جاهلا بالحكم أو كان يعرف ويعلم بالموضوع لكنه نسي ذلك فصلاته أيضا صحيحة. وإذا كان جاهلا بالحكم، أي أنه يعرف أن هذا اللباس من غير مأكول اللحم لكن لا يدري ما هو الحكم وهل تصح الصلاة به أو لا، فصلاته صحيحة أيضا. لكن إذا كان الجهل بالحكم عن تقصير منه بأنه مثلا لم يسأل ولم يتعلم ويكلف نفسه معرفة الحكم، هنا تجب إعادة الصلاة.
ألف محمد بن زكريا الرازي كتابا في الكيمياء، فوقع الكتاب في يد أحد الطغاة الجهال فقرأه ولم يفهم منه شيئا، فطلب المؤلف فأحضر لديه فقال له: ما هذا الذي كتبت؟ قال: كتاب في الكيمياء. وراح يبين له بعض المطالب المهمة في هذا العلم، فقال له الطاغية: إذن لا بد أن تصنع الكيمياء كما كتبت لنتمكن من تذهيب النحاس. فقال محمد بن زكريا الرازي: هذا كتاب علم لا كتاب عمل، ولا بد من توفر الكثير من الوسائل العملية لهذا الغرض. فغضب الحاكم وأمر أن يضرب على رأسه بالكتاب حتى يتمزق الورق والجلد، فضربوه على رأسه مرارا حتى عمي وبقى أعمى إلى آخر حياته. أجل مستمعينا الكرام، إن الجهل موت قبل الموت، والجاهل عدو لما جهل، وأحكم الناس من فر من جهال الناس. والجهل سلاح فتاك يستخدمه الأعداء بصور وأساليب شتى، فيقتلون به شعوب الأرض وينهبون خيراتهم. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا في دجانا إننا قد وضعنا حمايتنا.